أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى القاعدة السادسة من القواعد التفسيرية، وهذه القاعدة هي من القواعد الشريفة والمهمة في تفسير القرآن الكريم، والتي اصطلح عليها بقاعدة رد المتشابه إلى المحكم. وهذه القاعدة تعتبر الأصل الأصيل والركن الركين في عملية تفسير القرآن الكريم، وهي قاعدة مضطردة في كل الكتاب، وتطبيقاتها كثيرة جدا. من هنا فإننا في هذه الليلة سنتعرض لهذه القاعدة، أولا نستعرضها ونذكر جملة من المناقشات المفيدة حولها، بحيث الإنسان تكون عنده فكرة كاملة حول هذه القاعدة. على غير العادة سنبدأ بدليل القاعدة قبل استعراضها. لماذا؟ لما في هذه القاعدة من ميزة. شنو ميزة هذه القاعدة؟ ميزتها دليلها. كيف؟ هذه القاعدة تتميز عن كل القواعد الأخرى بأن دليلها هو القرآن الكريم. فقاعدة رد المحكم للمتشابه، رد المتشابه للمحكم، هي قاعدة تفسيرية دل عليها الكتاب المبين. طبعا هي لها فيها أكثر من دليل، ولها أكثر من دليل، لكن عمدة أدلتها قوله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآية دلت على عدة أمور. طبعا نحن سنأخذ شطر الآية الأول، والشطر الثاني سنناقشه لاحقا. يمكن أن نأخذ من الآية ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول، الآية بيّنت أن آيات القرآن الكريم ليست على مستوى واحد، إنما الآيات تتفاوت، ومن هنا انقسمت آيات القرآن إلى قسمين أساسيين. الآية عبرت عن القسم الأول بأنه المحكم، وعن القسم الثاني بأنه المتشابه، وهذا واضح في الآية. منه آيات محكمات وأخر متشابهات. اثنين، الآية القرآنية وصفت الآيات المحكمة بوصف مهم. ما هو الوصف؟ هن أم الكتاب. ما معنى الأمومة. الأمومة في اللغة بمعنى الأصل، أصل الشيء، أصل أم الشيء أصله. وإذا نرجع إلى معاجم اللغة نجد هذا الاستعمال أو هذا المعنى حاضرا بقوة، الأم في اللغة بمعنى الأصل. وإنما سميت الأم أمان، الوالدة يعني، لأنها أصل الإنسان، لأن هي الأصل. وسميت مكة أم القرى لأنها منها دحيت الأرض. الآن ما المقصود بأن المحكمات أم الكتاب؟ المراد أنها الأصل، بمعنى أنها هذه الآيات هي منطلق كل فهم لبقية القرآن، فهي بمثابة المظلة التي تستظل بها كل آيات الكتاب، فلا يمكن للآيات القرآنية الأخرى أن تخرج عن دائرة المحكمات. بل إذا نريد ندقق، ما قالت هن أمهات الكتاب؟ ماذا قالت؟ أم، يعني هذه المحكمات تعطينا مجموع، هذا المجموع هو أم الكتاب. المحكمات مي أشياء متفرقة، لا، الآيات المحكمة تعطينا منظومة كاملة بمثابة الكتلة الواحدة، هذه الكتلة هي أم الكتاب، وهذه الكتلة ترجع لها كل الآيات الأخرى. نجي للقضية الثالثة من الآية، الآية نهت عن العمل بالمتشابهات، واعتبرته من الفتن التي يسعى لها من في قلبه زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. العمل بالمتشابهات هو دأب من في قلوبهم زيغ، زيغ بمعنى ميل، بمعنى انحراف. فالقرآن نهى عن العمل بالمتشابهات. زين، احنا الآن بنستعمل قرينة خارجية، وإن كانت القرينة دل عليه القرآن بقرينة أن الله حكيم، وأنه أنزل كل القرآن كتابا للهداية. نقول لا يمكن أن يكون النهي عن العمل بالمتشابهات نهيا مطلقا. ليش منزلهم إذن؟ شنو الله ينزل آيات في الكتاب الذي يهدي للتي هي أقوام ثم ينهانا عن العمل بها؟ هذا عبث. أحسنت. فنعلم أن هذا النهي ليس نهيا على إطلاقه. فإذا نجمع بين الآية وبين الحكمة الإلهية وبين كون القرآن كتاب هداية، ماذا نقول؟ نقول القرآن أو الآية نهت عن العمل بالمتشابهات مجردة عن المحكمات، ولذلك لا بد من غد هذه المتشابهات لهذه المحكمات، وهذه القاعدة. فالآية يستفاد منها أنه يجب العمل بالمحكمات ولا يجوز العمل بالمتشابهات إلا بعد غدها للمحكمات. فلذلك القاعدة هي واضحة، وضوح الشمس، ودليلها قطعي، آية قطعية. زين، نجي الآن للمحور الثاني، وهي وقفة مع مفردات هذه القاعدة. الآن عندنا إحنا ثلاث مفردات، عندنا مفردة محكم، مفردة متشابه، ومفردة الغد. رد المتشابه للمحكم. زين، هذه المفردات وقع فيها خلاف كبير، مو بس خلاف كبير، خلاف كبير جدا. يعني مثلا السيوطي إذا نرجع للإتقان عند بحث في أول الجزء الثاني حول معنى المحكم والمتشابه، قال: وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال، مو تعيين الآيات المحكمة شنو هي والمتشابه شنو هي، لا، ما المقصود من المحكم وما المقصود من المتشابه. فقيل: المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل، يعني دلالتها واضحة، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة. يعني أصلا المتشابه لا نعلمه بناء على قراءة الآية لا يعلمه إلا الله، وقفنا والراسخون في العلم واستئناف. زين، وقيل: المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه، يعني معناه اللي هو غير واضح لكن قابل أن يعلمه الإنسان بخلاف الرأي الأول. وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، يعني النص قطعية الدلالة، والمتشابه ما احتمل أوجها. وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى. شنو يعني معقول المعنى؟ يعني قابل أن يستدل عليه بالعقل. وقيل عفوا: والمتشابه بخلافه كأعداد الصلاة. أنت على أساس إحنا نصلي 5 صلوات في اليوم؟ هذا أمر عقلي؟ لا، أمر تعبدي. فهو يقول المتشابه هي القضايا تعبدية واختصاص الصيام برمضان دون شعبان. وقيل: المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده. وقيل: المحكم ما تأويله تنزيله، والمتشابه ما لا يدرى إلا بالتأويل. وجاب كم رأي منه حسبهم؟ لا، 16. هذا كلام العلامة الطباطبائي. العلامة الطباطبائي هو أوسع تفسير في الميزان بحث فيه مبحث المحكم والمتشابه عند بحث هذه الآية، وجاء بكل هذه الآراء وناقشها. هذه الآراء في معنى المحكم والمتشابه يجيب الرأي ثم يناقش أنه صحيح أو ليس بصحيح، ناقش 16 رأي وختم بهذا الكلام، قال: لكن القوم اختلفوا في المقام، وقد شاع الخلاف واشتد الانحراف بينهم، وينسحب ذيل النزاع والمشاجرة إلى الصدر الأول من مفسر الصحابة والتابعين، وقلما يوجد فيما نقل إلينا من لا منهم ما يقرب مما مر من البيان. يعني الآراء كثيرة والاختلاف من صدر الإسلام. وطبعا السيوطي نقل بعض الأحاديث أو بعض الأخبار عن بعض الصحابة مثل ابن عباس. وهذا يخلينا أمام مشكلة كبيرة في القاعدة. شنو هي؟ أنها مختلف فيها، مو مختلف في أصل القاعدة، مختلف في كيفية تطبيق هذه القاعدة. لأننا ما لم نعطي ضابطا واضحا للتمييز بين المحكم والمتشابه لا فائدة من هذه القاعدة، ما منها أي فائدة. وهنا تصبح هذه القاعدة مجرد حبر على ورق. فلذلك يحتاج أن نقف حول معنى المحكم والمتشابه لكي تتم عندنا هذا القاعدة. زين، الحكم من هو؟ أول قاعدة ذكرنا اللغة العربية. نرجع إلى معاني هذه الألفاظ في اللغة العربية، لأنه كما ذكرنا القرآن نزل بلغة العرب، هي هذا الأساس. اللغة تقول الإحكام بمعنى الإتقان، أحكم الشيء أي أتقنه، شيء محكم أي متقن. زين، والتشابه؟ التشابه هو توافق أشياء مختلفة في بعض أوصافها وكيفياتها. تقول فلان يشبه فلان، شنو يعني؟ في بينهم جهة مشتركة مع وجود جهات اختلاف، هذا المعنى اللغوي. زين، ما معنى وصف الآية بالإحكام؟ خب، إذا القضية إتقان، كل القرآن محكم متقن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. زين، وصف بعض آيات القرآن بالإحكام، ما المراد منه؟ المراد منه أن هذه الآيات يمكن الاستفادة من معناها مستقلة عن غيرها، بحيث هي الآية في نفسها لا تحتاج إلى مفسر أو مبين لها، فهي في نفسها محكمة. هناك الآية تقول كل القرآن هو محكم. نعم، سيأتينا الكلام حول الآية بنفسها محكمة، أي أنها تنطق بنفسها، معناها واضح بحيث لا تحتاج إلى مفسر إلى مبين خارج عنها. إذن السامع كيف يصل إلى معنى الآية؟ بمجرد يسمع الآية، طبعا إذا هو من أهل اللسان ومن أهل اللغة هذا الشرط بعد منتهين منه، ذهنه ينتقل إلى معناها بغير الاستعانة بمبين خارج عنها. ليش؟ لوضوح معناها. أما الآية المتشابهة فالسامع إذا سمعها يشتبه عليه الأمر، لكونها تحتمل أكثر من معنى، فيحتمل أن الآية تدل على معنى ألف وتدل على معنى باء أو جيم، فيحتاج في هذه الحالة نتيجة هذا الترديد يحتاج إلى ماذا؟ إلى مبين من خارج الآية يشيره إلى المعنى المراد ويعينه له. زين، وشنو هذا المبين؟ الآية المحكمة. تبين الآن معنى الرد. عندنا آية هي بنفسها معناها واضح، لا تحتاج إلى مبين خارجي. عندنا آية يفهم منها أكثر من معنى، لكن تحديد المعنى المراد بالفعل مشكل، فماذا نفعل؟ نقوم برد هذه الآية المتشابهة إلى الآية المحكمة، فتقوم الآية المحكمة بتبيين معناها، فإذا بان معناها شنو تصير الآية؟ تصير محكمة، تصير أحسن. فالقرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته، لكن بعض الآيات محكمة بذاتها وبعض الآيات محكمة بغيرها، هذا الفرق. فعندما نرد المتشابه إلى المحكم نريد بهذا رفع التشابه عنه وإحكام الآية، فيصبح القرآن كله محكم ببركة هذه القاعدة. زين. المشكلة في المتشابه ما هي؟ المشكلة هنا أن الإنسان يريد أن يصل إلى معنى المتشابه من نفسه بهواه. لذلك القرآن عبر قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، هم عندهم زيغ، عندهم انحراف، ويجدون في الآيات التي تحتمل أكثر من وجه فرصة لإسقاط انحرافهم على هذه الآيات، فيقومون بالتمسك بالمتشابه وعدم الرجوع إلى المحكم، فمن هنا يصير يبدأ الانحراف. فالانحراف شنو سببه؟ التمسك والعمل بالمتشابه دون النظر إلى المحكم. زين. هنا يأتي سؤال، وهذا السؤال لعله خطر ببال البعض، وكل واحد سيخوض في هذا البحث سيخطر هذا السؤال بباله، وهو ما هو الدليل على أن المحكم والمتشابه بالمعنى الذي ذكرناه؟ احنا ذكرنا أن ما اختلفوا على 16 معنى، شنو الدليل أن المعنى الذي ذكرناه هو المعنى الصحيح؟ السيد طباطبائي التفت لهذه القضية فأجاب، هذه قضية مهمة، نكتة مهمة في بحث العلامة في هذا الجانب، قال فهذا ما يتحصل من معنى المحكم والمتشابه ويتلقاه الفهم الساذج من مجموع قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، الآية القرآنية. ليش رحت للفهم الساذج؟ كل سبب، فإن الآية محكمة بلا شك، ولو فرض جميع القرآن غيرها متشابها، لو قلنا أن كل القرآن آياته متشابهة من أوله لآخره، ولو كانت هذه الآية متشابهة عادت جميع آيات القرآن متشابهة وفسد التقسيم الذي يدل عليه قوله تعالى من هذه الآية. شو يقول؟ يريد يقول القرآن فيه محكم وفيه متشابه، هذا أمر بعد مسلم. زين. كم نسبة المحكم والمتشابه؟ يقول مهما شكينا في هذه النسبة، آية واحدة لا بد أن لا نشك في أنها محكمة. شنو هي هذه الآية؟ ليش؟ لأنه لو قلنا أنها متشابهة لوقعنا في ورطتين. الورطة الأولى كل القرآن بيصير متشابه ويبطل التقسيم. ليش؟ لأنه ما عندنا ضابطة واضحة، ما عندنا ضابطة واضحة إلا هذه الآية، فلو كانت هذه الآية غير واضحة يصير القرآن بالنسبة إلينا كله متشابه. هذا واحد. اثنين، لو قلنا أن هذه الآية متشابهة شنو الفائدة منها؟ الله ليش أنزل هذه الآية؟ كعلاج لمنع وقوع الانحراف في تفسير وتأويل القرآن. زين، إذا العلاج هو متشابه وقلنا أن المتشابه يستغله من في قلوبهم زيغ، فأصبح الداء، أصبح الدواء هو الداء. فالعلامة الطباطبائي يقول يقينا هذه الآية محكمة، وبما أنها محكمة نقف عند الفهم الساذج، الفهم العربي البسيط الذي يتبادر لذهن كل عربي. شنو معنى الإحكام؟ هذا الذي ذكرناه. شنو معنى التشابه؟ هذا الذي ذكرناه. شنو معنى غد المحكم للمتشابه؟ الذي ذكرناه. فلذلك هذه الآية هي أصل أصيل في فهم القرآن الكريم، وهي أساس كل تفسير للقرآن الكريم، وكل بناء في التفسير لا بد أن يبنى على هذه الآية المباركة. ولذلك تجد أن كل صاحب منهج منحرف عن القرآن إذا أراد يؤصل لهذا المنهج يبدأ من هذه الآية، إما يحرف قضية المحكم أو قضية المتشابه أو قضية شنو؟ تأويل، لأن الآية في آخرها تتحدث عن التأويل. هذا التأويل نتعرض له في الدرس القادم. شنو معنى التأويل في الآية؟ ابتغاء تأويله، شنو المراد من التأويل؟ فلذلك خلي القاعدة هذه دائما حاضرة عندنا، وهو أن القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، وعلاج الآيات المتشابهة إرجاعها للآيات المحكمة. زين، نجيب بعض التطبيقات المتعلقة بهذه القاعدة، تطبيقات بسيطة وواضحة في نفس الوقت، بحيث الإنسان تصير عنده شوية قدرة على التطبيق. مثلا لو نظرنا إلى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، شنو نفهم من هذه الآية؟ واضح، لا تدركه الأبصار يعني لا يرى، لا يمكن أن يرى. هذا أي واحد عربي إذا نظر لهذه الآية مستقلة عن غيرها يفهم هذا المعنى. حتى من يقول بأن الله يرى، ترى دقق معي، حتى الذين يقولون بأن الله يرى المنصفين إذا وصلوا لهذه الآية يقولون الآية تدل على نفي الرؤية. نعم، من أين استفاد الرؤية؟ يقول من الأحاديث مثلا، من قضايا أخرى. زين، فهذه الآية تؤصل لنا لشيء، وهي أن الله لا يرى. زين، هذه الآية محكمة ومتشابهة، شو الدليل؟ ما تحتمل معنى آخر، ما لها معنى آخر، جيب لي معنى آخر محتمل هالآية. ما في آية صريحة قطعية في نفي إمكانية رؤية الله عز وجل. زين، فإذا هي آية محكمة، الله لا يدخل في حيز المبصرات. في المقابل ننظر إلى آية أخرى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. زين، الآية هذه تحتمل أن المراد منها الرؤية البصرية؟ تحتمل، لا تحتمل، يحتمل هذا الشيء، ويحتمل أن المراد منها الانتظار، إني ناظرة بما يرجع المرسلون. القرآن، فالآية فيها محتملات. إذن الآية هذه شو نعبر عنها؟ متشابهة. لذلك البعض قال أنها تفيد انتظار الرحمة، والبعض قال أنها تفيد الرؤية البشرية. زين، العلاج ما هو؟ نطبق القاعدة، نرد المتشابهة إلى المحكم، فنرد آية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وتلك الآية محكمة في نفي الرؤية بصرية. وعليه فهذه الآية المتشابهة بلحاظ تلك الآية المحكمة تصبح هي أيضا محكمة، فتصبح صريحة في أن المراد منها هو ماذا؟ هو الانتظار، انتظار رحمة الله. لذلك هي محكمة بلحاظ لا تدركه الأبصار. هذا تطبيق. تطبيق آخر، طبعا هم هذه التطبيقات ذكرها العلامة طباطبائي، وأغلب درسنا اليوم ترى من تفسير الميزان، لأن مثل ما ذكرت بحثه طويل ومفصل في هذه المسألة، وجيد جدا كل واحد يرجع يفتح تفسير الميزان بداية الجزء الثالث ويقرأ هذا البحث. زين، نعكس الآن. لو قرأنا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، آية قرآنية في سورة الرحمن، زين، السامع قد يشتبه عليه الأمر، قد يفهم من الاستواء هنا معناه المادي أي الجلوس على الكرسي، وهناك من قال بهذا المعنى، هناك من قال الاستواء بمعنى الجلوس على الكرسي. زين، اللفظ يحتمل هذا المعنى؟ يحتمل، يحتمل اللفظ يحتمل هذا المعنى. زين، ولكن لو رجعنا بهذه الآية التي تحتمل أكثر من معنى، إذن هي آية متشابهة، لو رجعنا بها إلى آية أخرى محكمة، شنو هي؟ ليس كمثله شيء. هذه آية محكمة تنفي المثلية عن الله، كل نحو من أنحاء المثلية منفي عن الله عز وجل. فنقول هذا المعنى الذي تحتمله الآية المتشابهة وهو جلوس الله عياذا بالله على الكرسي، بغض هذه الآية إلى المحكمة التي تنفي المثلية عن الله، شي صير ننفي هذا المعنى، فنقول الاستواء هنا استواء قدرة وسلطنة وهيمنة. واضح؟ إذن هذه القاعدة نرد بها المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى إلى المحكم. لماذا؟ لأن المحكمات هي أم الكتاب. ولذلك المفسر إذا أراد أن يفسر من الخطأ يبدأ بالتفسير التجزئي للقرآن، يبدأ من باب بسم الله الرحمن الرحيم وهو ماشي. لا، أولا عليه أن يؤسس منظومة معرفية تبنى على ماذا؟ محكمات القرآن، بعدها يبدأ التفسير التجزئي للقرآن. أولا البداية تكون بالمحكمات، لأن المحكمات هي اسمها محكمات حاكمة على بقية القرآن. إذا بدأ بالمتشابه فعلا يوقع. البداية تكون بتأسيس منظومة دائرة معارف قرآنية مبنية على المحكم، بعدها يبدأ في التعرض لباقي آيات القرآن. لماذا؟ لما دل عليه القرآن من أن النظر للمتشابهات دون الرجوع للمحكمات التي هي الأصل، شو يصير؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لأنه خلنا نرجع، شنو قلنا معنى الأمومة؟ الأصل. إذا المحكمات هي الأصل، المتشابهات شنو تصير؟ تصير الفرع. وهل من المعقول أن يبدأ الإنسان في الفرع قبل أن يحيط بالأصل؟ لا. فالمنهج الصحيح للتعامل مع الآيات الكتاب البدء بالمحكمات ثم ثم النظر في المتشابهات بلحاظ إرجاعها للمحكمات. زين، النقطة الرابعة والأخيرة سؤال بحثي، مثل ما تعبناكم الأسبوع اللي فات نتعبكم الأسبوع الأسبوع الجاي ما في درس فيبحثوا في هالقضية، طبعا في درس لأني أنا مو موجود. السؤال هو بسيط، لماذا أصلا الله عز وجل أنزل آيات متشابهة؟ إذا القرآن كتاب هداية، لماذا لم يجعل الله عز وجل كل القرآن محكم وجعل فيه آيات متشابهة؟ العلامة الطباطبائي ذكر هذا السؤال وأجاب عليه بعدة أجوبة، وغيره أيضا ذكر عدة أجوبة، كل واحد يجيب لنا مجموعة أجوبة متصورة في سبب وجود آيات متشابهة في القرآن الكريم. هذا، وصلى الله على محمد وآل محمد.
سبحان الله.